السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلاوة الإيمان، والذي نستضيف فيه شيخنا الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. حياك الله شيخنا الكريم.
الله يحييكم ويبارك في جهودكم، ويحيي من وراء الشاشات إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأله أن يجعله لقاء طيبا مباركا موفقا ينفع الله فيه الجميع، ويذيق الله جل وعلا لنا بسببه حلاوة الإيمان، ويعلي فيه مقاماتنا عنده، إنه جواد كريم.
اللهم آمين. اللهم آمين. شيخنا الكريم، أنا سأقف معك مع قول الله تعالى وإلهكم إله واحد.
لا إله إلا هو سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
اللهم صل.
حقيقة عنوان جميل، وحق به أن تصدر هذه المجالس، وإلهكم إله واحد. هذه الآية في تقرير توحيد الله بالإلهية، وتوحيده بالألوهية، وتوحيده بالعبادة، فهي ثلاثة أسماء مسمى واحد. مألوهكم أي معبودكم واحد لا ثاني له، ولن يقبل سبحانه أن يكون له شريك، وهذا مقتضى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق يستحق أن يعبد إلا الله، وإلهكم إله واحد. هذا الإله الواحد هو الذي يجب أن نفرد له العبادة كلها، سواء عبادة قلبية كالخوف والخشية والرجاء والنذر والاستعانة والاستغاثة، أو عبادة قولية كالدعاء واللجوء والاستغاثة، أو عبادة فعلية كالطواف والذبح والنذر والقرابين والصلاة والصيام، فهذه لا بد أن تكون لواحد، لهذا الإله الواحد الذي أمرنا أن نتعبد له، أي نتذلل ونخضع له ونذعن لأحكامه التي تدل على أننا أذعنا له وأننا عبدناه وحده لا شريك له. وإلهكم إله واحد سبحانه لا إله إلا هو. نعم.
طيب شيخنا، هذا المعنى له صور يعني متعددة، وكذلك له من هذه الصور ما يناقض، ومن هذه الصور ما يوافق. أنا أبغى أقف قليلا يا شيخنا يعني في مظاهر هذه الصور التي بالفعل تحقق معنى إلها واحد.
العبادة بجميع صورها وأشكالها تحقق هذا المعنى.
جميل.
قد يدعي الإنسان أو يوقن بقلبه أن إلهه واحد، طيب ما هي التطبيق لذلك؟ إذا صلى لله فهذا معنى أن إلهه واحد، إذا صام لله، إذا أدى الزكاة لله، إذا حج لله، إذا تصدق لله، إذا قال خيرا ومعروفا وأمر به لله، إذا انتهى عن منكر ونهى عنه لله، إذا أدى هذه العبادة لله وحده لا شريك له، حقق هذا المعنى إلهكم إله واحد.
جميل.
ومدار ذلك كله على قلبه، وعلى ما ينتج عنه من أعمال وأقوال تدل على ما قام في هذا القلب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في سورة الزمر في أولها: ألا لله الدين الخالص من شوائب الشرك، فلا يقبل الله دينا فيه شائبة من شوائب الشرك، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم وسائط تقربنا إلى الله، جعل الله ذلك مناقضا للدين الخالص. ولهذا عاب المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ وكان لهم آلهة كثيرة، حول الكعبة 360 صنم، ولكل حي من أحياء العرب صنم تعظمه، هبل ومنات واللات، اللات لأهل الطائف ومن حوله، ومنات لأهل المدينة لأهل يثرب، وهبل لأهل مكة. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ولهذا عرفوا معنى لا إله إلا الله ولم ينطقوا بها لئلا تلزمهم. وأسوأ منهم من عرف لا إله إلا الله وقالها ثم ناقضها فيخالف بفعله واعتقاده ما تلفظ به بلسانه ومقاله. هنا
طيب شيخ أعطيني المتناقضات.
يناقض هذا المعنى وإلهكم إله واحد أشياء كثيرة مدارها على الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، ولا يهون الشرك الأصغر ولا النفاق العملي ولا الكفر الأصغر. خذ على هذا مثلا الرياء. الرياء يناقض هذا المعنى بإلهكم إله واحد، يناقضه جدا، لأن الرياء يسيره شرك أصغر وكثيره شرك أكبر يخرج من الله. ولهذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا الرياء أعظم من مخافته علينا أعظم الفتن من لدن آدم إلى قيام الساعة. ما أعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة؟ فتنة المسيح الدجال. خاف الرياء علينا أعظم من ذلك. ففي السنن يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. في رواية الرياء، وفي رواية قال: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. مع أن الدجال أعظم فتنة، لكن فتنة الدجال على من يخرج عليهم في آخر الزمان ويدركهم في آخر الزمان. أما الرياء فتنة تستدرك الناس في أول الزمان وأوسطه وآخره، ويسري في النفوس، وكثير من الناس لا يلقي له بالا. يصلي رياء، يصوم رياء، يزكي رياء، يحج رياء، يتصدق رياء. ولهذا يقول الله جل وعلا يوم القيامة للمرائين: اذهبوا فخذوا أجور أعمالكم وثوابها عند من كنتم تراؤونهم في الدنيا. فناقض هذا قوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد. لم يتأله يتعبد لله وحده، وإنما أدخل معه غيره مستهينا بذلك، يستمرئه شيئا فشيئا إلى أن يستحكم على عمله. يسير الرياء إذا طرأ على العبادة يجب على الإنسان أن يدافعه. إذا طرأ الرياء على قراءة القرآن أو طلبه للعلم أو جهاده أو صلاته يجب أن يدافعه. إذا استرسل معه بطلت هذه العبادة بذاتها. إذا استرسل مع العبادات الأخرى صار عمله كله محبطا، كما قال الله على المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا مثال شهير. من الأمثلة الأخرى: من ذبح لغير الله باسم الولي الفلاني، باسم سيدي فلان، أو ذبح للجن أو للأموات أو الغائبين، أدى عبادة الذبح لغير الله جل وعلا. والله يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا والمسلمين. وفي قول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. إذا التجأ إلى غير الله: يا سيدي فلان مدد، يا رسول الله هب لي ولد، أغثني، أدركني. والذي يلجأ إليه غائب، إما أنه ميت أو أنه بعيد. هذا التجأ والتاذى بغير الله ودعا غير الله ممن لا يملك له نفعا ولا ضرا، فناقض ذلك. وإلهكم إله واحد. الله شرع الطواف بإن لم يشرع الطواف إلا بموضع واحد فقط. ما هو؟ هذه الكعبة المحرمة، هذه الحرمة المعظمة عند المسلمين في بيت الله الحرام. لكن لو ذهب يطوف بمقام عزيز عليه أو بضريح من يعظمه وطاف به، هذا ناقض وإلهكم إله واحد. والطواف بهذا المقام أو المزار أو بغيره عبادة على نوعين: إما أن يطوف تقربا لصاحب الضريح فهذا شرك أكبر، بالعبادة للطواف جعلها لغير الله. حالة ثالثة وهي الأكثر والأشهر: أن يطوف بهذا الضريح وهذا المقام تقربا لله جل وعلا، فهذا أتى شركا أصغر بأن ابتدع بدعة تؤدي للشرك الأكبر، وطاف بموضع لم يأمره الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطوف به. طواف عبادة ولو كان شوطا واحدا، ما هو لازم سبعة أشواط. ولهذا قالوا: عبادة الطواف ما تصح إلا ببيت الله الحرام في مكة الذي جعله الله أول بيت وضع للناس. فهذا يناقض قوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد. وإلهكم إله واحد خبر بمعنى الأمر، نعم إخبار بأن ربنا ومعبودنا واحد، إذا نؤله ونتعبد لهذا الإله الواحد، ليس له ثاني، ليس له شريك، ليس له والد ولا ولد ولا زوجة ولا صاحب ولا ولي من الذل سبحانه وتعالى.
نعم. طيب يا شيخ، أنا في نقطتين ويعني أتناقش معك فيها قبل أن ينتهي علينا الوقت. نحن يا شيخ من رأى إلى حال المسلمين دائما يقول المسلمين يعني مشتتين، ما في شيء يجمعهم. الخطاب هنا خطاب الله عز وجل عام، وإلهكم إله واحد، هل ممكن نحقق هنا معنا؟
هذا أعظم مقومات ومحققات وحدة المسلم، أعظم محقق ومقوم وسبب لاجتماع الناس هو أن يعبدوا إلها واحدا، وإلهكم إله واحد. فإذا كان الرب المعبود واحد، والكتاب واحد وهو القرآن، والنبي واحد وهو الرسول، والقبلة واحدة وهي الكعبة، أليست هذه أربع مقومات؟ إذا لماذا نتفرق ونتشرذ ونختلف؟ فهي أعظم مقومات اجتماع الناس هو في هذا الدين، في أن المعبود واحد. ولهذا الذي جمع الأبيض والأصفر والحر والعبد والعربي والعجمي والقريب والبعيد هو الدين الله الإسلام. تأمل في النبي عليه الصلاة والسلام، من أتباعه؟ من أنزاع الأرض. ما الذي جمعهم؟ ليس نسب ولا قومية ولا عرق ولا جنس ولا بلاد ولا لغة، وإنما جمعهم دين واحد وإلهكم إله واحد. ولهذا في صحيح البخاري حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. إذن أعظم مقومات الاجتماع وأعظم أسباب الوحدة هو الدين الواحد. أما إذا كان لكل دين، ما تجمعهم لغة أبدا، ولا يجمعهم بلد، ولا يجمعهم عرق أو جنس، لأن الدين مختلف. نعم قد يتعايشون في بلد واحد في مكان واحد، لا يظلم بعضهم بعضا، التعايش شيء، لكن الاجتماع أعظم أسباب مقوماته أن الدين واحد. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقه. ولهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. كان الناس أمة واحدة بعد التوحيد، حتى اختلفوا عن هذا التوحيد بصوارف الإنس والجن وجالتهم عن توحيد الله جل وعلا. إذن أعظم أسباب الاجتماع والائتلاف وأقوامها وأعدلها وإلهكم إله واحد، وهو الاجتماع إلى كلمة التوحيد. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكتاب؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة السواء؟ لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون، أي مسلمون لله بالإيمان، مذعنون له بالتوحيد، كما قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد.
الله أكبر. طيب يا شيخ، يمكن الوقت قد يضيق علينا، لكن عندما نتحدث عن وإلهكم إله واحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يلتفت الإنسان يمنة ويسرى، يجد دلائل يعني عظمة الله عز وجل، ومع ذلك يعني يسأل كيف يمكن أن يكون يعني وإلهكم إله واحد دليلا وطريقا إلى حلاوة الإيمان.
وإلهكم إله واحد ليست هي دعاية باللسان أو شعار يردد من غير أن يكون تحته شيء، إنما هو شعار تحته الإيمان، شعار تحته الإسلام، شعار طريقه إفراد الله بالعبادة. إذا قام المصلي وتوجه بقصده في صلاته لله حقق معنى وإلهكم إله واحد، فذاق بها حلاوة الصلاة وطعمها. إذا خشع لمن يصلي له، إذا ذهب يحج أو يعتمر فأحرم وطاف وسعى وقصر وحلق ووقف بعرفة في حجه وذبح نسكه إن كان نسك، يتشوف بذلك أن يعبد الله بذلك، حقق معنى وإلهكم إله واحد، فذاق بها طعم هذه العبادة. إذا توضأ واستشعر أنه يتوضأ يمتثل أمر الله، يتعبد لله بهذا الوضوء الذي قال وإلهكم إله واحد، وجد طعم الإيمان بذلك. إذن يستشرف طعم الإيمان وحلاوته بتحقيق التوحيد لهذا الذي قال بلسانه وإلهكم إله واحد، فانقاد جنانه وانقادت أعماله وأركانه لتحقيق معنى التوحيد بقوله وإلهكم إله واحد.
نعم جميل. طيب شيخنا الكريم يعني إذا أذنت لي هذا المعنى الذي يتحقق به الإيمان، قد يعني الإنسان دائما يتساءل عن الوسائل العملية، يعني يقول أنا ممكن أفهم هذا المعنى لكن كيف أطبقه، كيف أراه متجسدا أمامي. أنت ذكرت يا شيخ بعض الأمور المناقضة نحن نشوفها صباح مساء قد تنتشر في يعني في كثير من الأماكن، كيف يتعامل معها، كيف ينكرها، كيف يصححها؟
أعظم الأسباب في ذلك العلم، أن يعلم ما معنى أن إلهكم إله واحد.
جميل.
يعلم التوحيد، يتعلمه، ينظر في نفسه هل حققه، ينظر فيما أمامه من أقوال وأفعال وحركات وسكنات هل هي موافقة أو مخالفة له. إذا العلم بذلك ثم تطبيق هذا العلم أعظم أسبابه. ولهذا لا يمل الكلام في التوحيد وإعادته وبدئه والدعوة إليه ونشره إلا من كان ضعيفا في معنى لا إله إلا الله ومعنى هذا التوحيد. أما الذي يستشعر معنى وأن وإلهكم إله واحد كلامه في التوحيد لا يمله، لأنه يحقق هذه المعنى في توحيد الله ومعنى إفراده وحده بالألوهية وإلهكم إله واحد ودعوة الناس إلى ذلك. نبينا عليه الصلاة والسلام أخذ على ذلك 23 سنة، هذا هو جيراه يبدأ به وينتهي إليه، يبدأ به ويعيده. حتى لما هاجر فرضت شرائع الإسلام من الصلوات من الزكاة والصيام والحج والجهاد إلى آخره وهي تحقق هذا المعنى، معنى وإلهكم إله واحد، فيتعلمه بنفسه ثم يعلمه غيره ويصبر على الأذى الذي يجده فيه ويتواصل مع إخوانه في تحقيقه، عندئذ يسعد. ومن سعادته في الدنيا أنه يجد طعم الإيمان وحلاوته وذوقه، ومن سعادة الأبدية السرمدية أن يجعله الله من أهل ولايته، من أهل التوحيد، من أهل الإيمان الذين يكرمهم جل وعلا بجنانه. نسأل الله ذلك لنا ولكم إخواننا المسلمين.
نسأل الله عز وجل من فضله، ونسأل الله أن يزيدنا وإياكم شيخنا الكريم علما ويجعلنا وإياكم والدين ممن ذاق حلاوة الإيمان.
اللهم صل على نبي حمد. نسأل الله ذلك.
اللهم آمين. شكرا جزيلا لك شيخنا الكريم، الشكر موصولا لكم مشاهدين الكرام. هنا انتهت حلقتنا وما زال برنامجنا مستمرا. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء